بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الخامس في صلاة التطوع وفيه مسائل. قالوا: والمراد بالتطوع كل طاعة ليست بواجبة، فكل طاعة ليست بواجبة تسمى تطوعا، أي يتطوع بها العبد تقربا إلى ربه جل وعلا. المسألة الأولى فضلها والحكمة من مشروعيتها. واحد: فضلها التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم، بمعنى أن فضيلة الجهاد في سبيل الله جل وعلا وكذا فضيلة طلب العلم أعظم وأجل. ومعلوم أن الجهاد قد يكون واجب من الواجبات، وقد يكون فرضا عينيا في أحوال، وقد يكون فرضا كفائيا في أحوال. وإذا كان فرضا كفائيا في أحوال وذهب من ذهب زيادة على من قام بالواجب، فيكون هذا العمل من باب النفل، وهو بهذا الاعتبار أفضل من نوافل الصلوات، لما جاء في ذلك من أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه، خير من قيام شهر وصيامه. والأحاديث في ذلك كثيرة. وكذا طلب العلم، منه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي ومنه ما هو زائد على ذلك، فيكون من باب المستحب. والكلام فيه كالكلام في الجهاد، لأن الجهاد إما أن يكون بالسيف والسنان، وإما أن يكون بالحجة والبيان، كما قال الله جل وعلا في حق الحجة والبيان: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. قالوا: لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. وفي التخريج قالوا: أخرجه البغوي في شرح السنة وصححه الألباني، وهذا معيب عند المخرجين، لأن الحديث في صحيح البخاري، فكان العزو إلى الصحيح أولى من عزوه إلى غيره. والشاهد منه أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الثاني قال: الحكمة من مشروعيتها. قالوا: وقد شرع الله سبحانه التطوع رحمة بعباده، فجعل لكل فرض تطوعا من جنسه، ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع، ولتكمل الفرائض وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع، فإن الفرائض يعتريها النقص، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة. من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. الحديث كما ذكر أخرجه هنا ذكر أنه أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم وابن ماجه. والحاصل أن الحديث حسن بمجموع طرقه من حديث أبي هريرة وكذلك من حديث ابن مسعود وجاء من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح والحديث فيه دلالة على هذا المعنى أن النوافل شرعت لأجل أن يتزود الإنسان من الطاعات والقرب إلى ربه جل وعلا، ولأمر آخر وهو أن الإنسان أثناء قيامه بما أوجبه الله جل وعلا عليه من العبادات ربما يحصل له شيء من النقص والتقصير، فتكون تلك النوافل جابرة لذلك النقص والتقصير. وهذا فيه معنى من معاني فضل الرب جل وعلا على عباده، فالله جل وعلا يتفضل ويكرم عباده بهذه الأعمال لأجل أن يزدادوا قربا إليه سبحانه وتعالى. قالوا المسألة الثانية في أقسامها أي في أقسام التطوع. قالوا صلاة التطوع على نوعين: النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة، وهذه منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر والضحى والكسوف. والكسوف سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أن صلاة الكسوف على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، سيأتي على الكلام عليه في بابها بإذن الله جل وعلا. النوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة، أي تصلى في جميع الأوقات المشروعة التي يشرع فيها الصلاة. قالوا والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض، وآكد أنواعه الكسوف، وتقدم كذلك سيأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا. قالوا ثم الوتر ثم صلاة الاستسقاء ثم صلاة التراويح، وأما النوع الثاني فيشرع في الليل كله وفي النهار ما عدا أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. والعلماء رحمهم الله تعالى يعني في المفاضلة المطلقة فيه كما يقال شيء من التفصيل، وكذلك في المفاضلة المخصصة. فالمفاضلة المطلقة أن صلاة النهار معروفة بالرواتب إلا صلاة المغرب والعشاء، وصلاة العشاء أو قل ونوافل الليل هي صلاة الوتر في الليل. والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في صلاة الوتر وصلاة ركعتي الفجر، وهذا من التفضيل الخاص أيهما أفضل، صلاة الفجر أو صلاة ركعتي الفجر أي نافلة الفجر أو الوتر، لأن هذا جاء فيه فضائل والآخر والأخرى كذلك جاءت فيها فضائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة أو قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي صلاة الليل جاءت كذلك فضائل كثيرة في القرآن والسنة، فمنهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا ومنهم من فصل، ومن فصل لعل قوله أجمع أقرب، وهو أن أفضل النوافل النهارية نافلة الفجر، ركعتي الفجر، وأفضل النوافل الليلية صلاة الوتر، ولا سيما ما كان منها في آخر الليل. وبهذا يكون الجمع بين الأدلة المذكورة في هذا النوع وفي النوع الآخر، والله أعلى وأعلم. المسألة الثالثة: ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع؟ ومعنى هذا: ما هي الصلاة التي يشرع وتسن فيه الجماعة من صلاة التطوع؟ هل كلها أم بعضها دون بعض؟ قالوا: تسن صلاة الجماعة للتراويح، وهذا معلوم بأنه من السنن المؤكدة لفعله أولا، لفعله صلى الله عليه وسلم أولا لهذا، وثانيا لإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعنهم. قالوا: والاستسقاء كذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، وكذا الكسوف كذلك لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة الرابعة: في عدد الرواتب. ومعنى الرواتب الصلاة التي تكون مرتبة قبل الفرائض أو بعدها، أو قبلها وبعدها، هذه تسمى صلاة، تسمى الرواتب كما تقدم. قالوا: والرواتب جمع راتبة، وهي الدائمة المستمرة، وهي التابعة للفرائض، وهي التابعة للفرائض. قال: وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض كما مضى بيانه. وعدد الرواتب 10 ركعات، هذا أقلها، وأكثرها 12 ركعة، فأقل الرواتب 10 ركعات، وأكثرها 12 ركعة. قالوا: وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر، و2 ركعة بعد الظهر، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء، و2 ركعة قبل الغداء، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعة، فهذه 10 ركعات، فهذه 10 ركعات في حديث ابن عمر، وهو في الصحيح، في صحيحين. قالوا: ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة، أي الأفضل أن تكون الرواتب 12 ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. والحديث صحيح، رواه الترمذي وغيره، وإسناده صحيح. قالوا: وهي 10 المذكورة سابقا، أي في حديث ابن عمر. قالوا: إلا أنه يكون قبل الظهر 4 ركعات، فقد زاد الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي: 4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل صلاة الفجر، فهذه 12 ركعة. قالوا: ولما ثبت في الصحيح، أي في صحيح البخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو 4 قبل الظهر، لا يدعو 4 قبل الظهر، وجاء في الحديث 2 ركعة قبل الفجر. وهذا فيه كذلك دلالة لما تقدم من أن الرواتب أعلاها 12 ركعة، وأدناها 10 ركعات، وهي من السنن الرواتب المؤكدة، من السنن الرواتب المؤكدة. قالوا: وآكد هذه الرواتب ركعتا الفجر، وهما سنة الفجر القبلية لقوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين ولم يكن يدعهما أبدا، أي لا سفرا ولا حضرا، لا سفرا ولا حضرا. فالنوافل الرواتب كلها تسقط في السفر، الرواتب أي المذكورة الآن العشر أو الاثنتا عشرة ركعة إلا ركعتي الفجر فإنها لا تسقط لا سفرا ولا حضرا، وهذا يدل على أنها سنة مؤكدة. وكذا الوتر، قالوا المسألة الخامسة حكم الوتر وفضله ووقته. حكمه سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، وهذا كذلك حديث صحيح رواه أبو داود وغيره من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. قال ووقته ما بين صلاة العشاء، ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء، يعني الأدق في التعبير أن يقال ما بين أو ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر لا إلى صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر تكون بعد طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر فلا يصح فيها أن يصلي الإنسان صلاة الوتر، فوقتها على الصحيح من أقوال أهل العلم من بعد صلاة العشاء، أي قبل صلاة العشاء، إذا صلى الإنسان قبل صلاة العشاء لا يقال بأنه صلى الوتر، ولكن تكون صلاة الوتر بعد صلاة العشاء. إلى متى وقتها يمتد؟ يمتد إلى طلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الوتر، فمن لم يوتر يكون هاهنا عليه القضاء فيقضيها نهارا ركعتين. قالوا ووقته ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والحديث ذكر في التخريج أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم. قال وقال الألباني صحيح دون قوله هي خير لكم من حمر النعم، والحديث صحابيه خارجة ابن حذافة. والشاهد من أن وقتها قال صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ما بين صلاة العشاء أي بعدها، بعد أن تصلى العشاء إلى طلوع الفجر أي إلى وقت طلوع الفجر. قالوا فإذا طلع الفجر فلا وتر، إذا طلع الفجر فلا وتر، نعم هذا هو الصواب، فإذا طلع الفجر فلا وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر. قالوا فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، يعني كما ذكر أن وقت صلاة الوتر من بعد أن تصلى صلاة العشاء يمتد الوقت إلى طلوع الفجر، الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق يكون حينها انتهى وقت صلاة الوتر ويدخل وقت صلاة الفجر. قالوا فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. قال الحافظ ابن حجر وأصرح منه يعني في الدلالة ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره أن ابن عمر يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، وهذا يبين لنا هذا المعنى. قال وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل، لما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والحديث في مسلم. وها هنا مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي يعني أشاروا إليها هنا، وهي يعني أي الوقت أفضل في صلاة الوتر، في أوله أو في آخره؟ هذا الحديث كما ترون هو القاضي على هذه المسألة أو في هذه المسألة، وإلا بعض أهل العلم استدل بأدلة على أن الأفضل أن تصلى في أول الليل كما جاء في حديث أبي هريرة في مسلم وحديث أبي ذر، قالوا يعني منفردين أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. وجاءت الأدلة الأخرى الدالة على أن صلاة الليل أفضل، ومنها هذا الحديث. لذا ذهب بعض أهل العلم إلى جمع حسن في هذه المسألة، وتفصيلا ذكروا جمعا حسنا وتفصيلا حسنا، وهو أن باعتبار الصلاة بقطع النظر عن المصلي، باعتبار الصلاة أي باعتبار الوقت، قالوا فصلاة آخر الليل أفضل، صلاة آخر الليل أفضل، وهذا ينبغي أن لا يكون فيه خلاف لأنها مشهودة، وكذلك لنزول الرب جل وعلا في الثلث الآخر من الليل وما شابه ذلك من الأدلة. وأما باعتبار المصلين قالوا فالفضل يكون بحسب الإنسان وطاقته، فمن كان لا يستطيع أن يقوم الليل يغلبه النوم فالصلاة صلاة الوتر في أول الليل في حقه أفضل، صلاة الليل في حقه يكون ماذا أفضل. ومن كان يقوى على قيام الليل فصلاة الليل في ومن كان يقوى على صلاة الليل في آخره فالصلاة في آخر الليل في حقه أولى. وهذا تفصيل حسن، وهذا تفصيل حسن، وهو جمع حسن بين الأدلة في هذه المسألة. طيب المسألة السادسة صفة الوتر وعدد ركعاته. قالوا الوتر أقله ركعة واحدة، أي أقل ما يجزئ من الوتر ركعة واحدة، لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل، والحديث أخرجه مسلم. ولحديث ابن عمر الماضي قريبا صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، ففيها دلالة على هذا المعنى. وكذلك جاء في الصحيح في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر بأن معاوية أوتر بركعة فقال إنه لفقيه، قال إنه لفقيه. وهكذا يعني ثبت أيضا عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يوتر بركعة واحدة، لكن كم يقرأ فيها يا جماعة؟ يقرأ فيها، روي أنه يقرأ فيها القرآن كاملا، ركعة واحدة ليست كالركعة، يقرأ فيها قال القرآن كاملا رضي الله عنه وأرضاه. قال وتجوز هذه الثلاث، قالوا ويجوز الوتر بثلاث ركعات لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وهذا فيه إشارة إلى أن الوتر بركعة واحدة منفردة هذا كما يقال أقل المستحب، أو ما يصدق عليه بأنه صلى الوتر، وإلا لا شك ولا ريب أن الإنسان كلما استكثر من الصلاة كما جاء في الحديث صلاة الليل مثنى 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 مثنى، يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة ثم يوتر بواحدة. وهذا كذلك حديث عائشة أربع وأربع وثلاث، كم المجموع؟ إحدى عشرة ركعة، وهو متفق عليه أيضا. قالوا وتجوز هذه الثلاث بسلامين، الثلاث الركعات تجوز بسلامين، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، أي يسلم فيأمر ببعض حاجته ثم يصلي ركعة بعد ذلك. وتجوز سردا بتشهد واحد وسلام واحد لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، أي أن هذه هيئة وتلك هيئة، فمن صلى ثلاث ركعات له أن يسلم بعد الركعتين ثم يصلي ركعة ثم يسلم، ولو أن يصلي ثلاث ركعات فلا يجلس إلا في آخرهن ويسلم تسليمة واحدة. قالوا ولا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بمعنى أن الإنسان إذا صلاها ثلاث ركعات فلا يجلس ثم يقوم كصلاة المغرب، فقد كره هذه الهيئة طائفة من العلماء رحمهم الله تعالى. قالوا ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس لا يجلس إلا في آخرها لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، والحديث أخرجه مسلم. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. طيب نكتفي بهذا إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.